بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا نتأمل في الروايات التي جاء فيها ذكر ذهاب الحمرة أو ما فسر بهذا المعنى بنحو من الأنحاء، لكي نجد بأنه هل تدل، هل أن أسانيدها صحيحة أو لا، وهل أنها تدل أو لا على ضرورة ذهاب الحمرة المشرقية إلى قمة الرأس كما هو في قول، أو لا فقط إلى قمة الرأس بل أفقيا أيضا من الجنوب إلى الشمال إلى ما فوق الرأس، يعني عموديا إلى ما فوق الرأس، وأفقيا من الجنوب إلى الشمال. فهل توجد دلالة في هذه الروايات على أحد هذين القولين أو لا؟ توقفنا في بعض هذه الروايات، كانت هناك رواية اللي بها تعبير بتغيب، فإن الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا. هاي الرواية شوية بعض الطلاب خربطوا علي في ذاك اليوم، أنا أتأملت شفت ذا كلامي كان هو صحيح. ذكرت بأنه هذه الرواية لا يقصد بها أن كل بلاد العالم لا بد وأن يصلوا في وقت واحد، لا بد وأن يؤخروا صلاتهم إلى أن تغيب الشمس مثلا من المدينة ومكة. لا، هذا واضح الوضوح، لأن كل بلد بحسبه، كل بلد له شروق وغروب، بل الشمس في كل لحظة تغيب وتشرق، تغيب وتشرق بحسب اختلاف النقاط، اختلاف البلاد. إذن فما المراد بقول الإمام عليه الصلاة والسلام أنه مسوا بالمغرب قليلا، يعني قربوا صلاة المغرب إلى جهة المساء، يعني شوية أخروها، مسوا من مادة المساء، يعني شوية أخروا الصلاة إلى جهة المساء من حيث الزمان، مسوا بالمغرب قليلا، فإن الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا. يوجد احتمالان في تفسير هذه الرواية بعد وضوح أن التفسير الأول باطل 100%، يعني التفسير بأنه كل البلاد لابد أن يلتزموا أفق البلد الذي كان يعيش فيها الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام. فما دام لم تغب الشمس عند بلد الذي يعيش فيه الإمام المعصوم، هم أهم ما يفطرون ولا يصلون إلى أن ينتظرون، هذا قطعا باطل. إذن فما هو المراد بهذه الرواية؟ احتمالان. الاحتمال الأول أن هذه الرواية تشير إلى أن بلدكم، بلد هذا الراوي اللي كان يسأل الإمام، تشير إلى أن بلدكم فيه موانع عن الرؤية كالأطلال وكالعمارات وكالجبال، لو افترضنا أن الجبال أيضا تعتبر مانعا عن الرؤية، وأنه لولا الجبل لكانت الشمس ترى، إذن الجبل بل لا بد وأن يفحص خلف الجبل. الإمام يشير إلى هذا المعنى فيقول بأنتم عندكم أكو موانع عن رؤية الشمس من جهة الغروب، قد تتخيلون أن الشمس غابت، بينما إحنا عدنا اللي ماكو هالموانع نشوف الشمس بعدها مغافة. إذن أنتم المفروض بكم شوية تأخرون الصلاة المغرب. فإن الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا لوجود موانع. قبل ما تغيب الشمس علينا أنتوا تشوفوها بالظاهر أنها غابت، بينما هي في الواقع مو غايبة. هذا الاحتمال الأول في تفسير هذه الرواية. الاحتمال الثاني في تفسير هذه الرواية أن الإمام يشير إلى حكم استحبابي بلحاظ أن هذا الراوي كوفي حسب ما جاء في ترجمة حياته، والإمام مثلا كان يعيش في المدينة، وبالكوفة تغيب الشمس قبل ما تغيب الشمس في مكة والمدينة، باعتبار أن الكوفة نسبتها الجغرافية إلى مكة ومدينة، الكوفة أقرب إلى المشرق، ومكة والمدينة أقرب إلى المغرب. ولهذا إحنا هنا بالنجف من نصلي قبلتنا على فد مقدار على يمين نقطة الجنوب، يعني أن مكة إذن يصير بالنسبة لنا أقرب إلى المغرب، وإحنا مكاننا أقرب إلى المشرق فد مقدار. ولهذا إحنا عندما نريد أن نصلي نتوجه من نقطة الجنوب قليلا إلى اليمين، واليمين يعني إلى طرف المغرب من الجنوب، عندما ننحرف قليلا إلى اليمين يعني انحرفنا قليلا نحو المغرب. إذن مكة والمدينة أيضا تعتبر قريبة من مكة، مكة ومدينة بالنسبة لنا اللي عايشين في 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 الكوفة والنجاف، مكة ومدينة بالنسبة لنا يكون من الدول الأقرب منا إلى المغرب، إلى مغرب الشمس، ونحن بلدنا الذي نعيش فيه من البلاد التي أقرب إلى المشرق. خب، من الواضح أنه الشمس تطلع وتغيب في البلاد المغربية قبل طلوعها وغروبها في البلاد المشرقية. إذن فصحيح كلام الإمام عندما يقول له الشمس تغيب عندكم قبل أن تغيب عندنا، ولكن بهذا التعليل يقول الإمام له أنه مسوا قليلا في المغرب عن المغرب. فهذا وجوب ما يصير يكون، لما قلنا بأنه هذه لا ضرورة فقهية، لأنه بحسب اختلاف الآفاق كل حكمه الوجوبي حكمه الإلزامي بحسب أفق بلده لا بحسب أفق بلد آخر. فهذا الحكم ما ممكن يصير إلزامي، لأنه لو كان حكما إلزاميا لكان يعني أنه بل في بعض البلاد الغربية لازم يصبرون ساعات لما يصلون المغرب. هذا ما ممكن أن يكون حكما إلزاميا، ولكن من المعقول أن يقال بأنه في البلاد التي يكون تفاوت الأفق بينهم وبين مكة تفاوت بسيط مثل الكوفة عن مكة والمدينة، ينبغي لهم أن يراعوا أفق المكة، بما أن مكة مهبط الوحي، يعني موضع نزول الرسالة وموضع الكعبة إلى غير ذلك من التميزات الموجودة لمكة. من المعقول أن يقال بأنه البلدان التي يكون اختلاف أفقهم عن مكة اختلافا يسيرا مثل الكوفة يستحب لهم أن يأخروا الصلاة قليلا حتى يصير المغرب بحسب أفقه مكة، هذا الاحتمال وارد. فأن يكون مراد الإمام حكما استحبابيا على هذا المستوى بهذا المقدار، هذا هم هو الاحتمال الثاني في تفسير هذه الرواية. وعلى كلا التقديرين التمسية ما قال يشير بل مصرح قليلا، فهذا ما يدل على ضرورة غروب يعني زوال الحمرة المشرقية إلى قمة الرأس، لعله يكفي في هذا القليل الذي يعبر عنه الإمام، يكفي في صدقه أن تزول الحمرة المشرقية من موضع المشرق أو في المقدار عن الأفق الملاصق للأرض، يعني في متر مترين كما كنا نقول في الروايات الأخرى، هالمقدار يكفي لصدق التمسية قليلا حسب تعبير الإمام. هذا كان استدراكا لبحث الرواية التي قرأناها في الدرس الماضي، بل وكانت صحيحة السند هذه الرواية. الآخر رواية التي يعني ذكرنا في الدرس الماضي سندها ولم نقرأ المتن، حديث 15 في الباب، وعنه عن ابن رباط عن جارود وإسماعيل ابن أبي سماك، إما واو أو كأنما هسه نسختان أو طريقان، في إحدى النسختين وإسماعيل ابن أبي سماك، وفي النسخة الأخرى أو إسماعيل ابن أبي سماك، عن محمد ابن أبي حمزة عن جارود. فعلى كلا التقديرين الرواية تصل إلى جارود، الراوي المباشر هو جارود. وعلى التقدير الأول السند تام، على التقدير الثاني السند فيه إسماعيل ابن أبي سماك، وإسماعيل ابن أبي سماك لم تثبت وثاقته. ولكن إذا كان التعبير بالواو لا يضر على الضعف، لأنه هم هذا الطريق من هذا الطريق روية هذه الرواية، وهم من ذاك الطريق روية هذه الرواية، فليكن أحد الطريقين ضعيفا ماكو مشكلة إذا كان التعبير بالواو. ولكن إذا كان التعبير بأو هذا يضر، لأنه من أدري يا طريق هو الطريق الذي روى هذه الرواية، إما هذا الطريق أو ذاك الطريق، فإذا كان أحدهما ضعيفا هذا ما يمكن الاعتماد على هذا السند. ولهذا يقول السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه بأن هذا السند لا يمكن الاعتماد عليه لاحتمال أن يكون إسماعيل ابن أبي سماك واردا في هذه الرواية، هذا الاحتمال يؤدي إلى عدم إمكان الاعتماد على بل سند هذه الرواية. قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا جارود ينصحون فلا يقبلون. الإمام قاعد يشكو بعض الشيعة، يقول ننصحهم ما يلتزمون، ننصحهم نصيحة سرية يروحون يحشون للناس يعلمون إلى غير ذلك، يعني عنده شكوى عن بعض الشيعة، حسنا إما الشيعة أو السنة الذين الإمام كان ينصحهم، ولكن ما يأخذ النصيحة أو مثلا تطبيقهم للنصيحة يكون غير صحيح، تطبيق غير صحيح. يا جارود ينصحون فلا يقبلون، ينصحون فلا يقبلون، وإذا سمعوا بشيء نادوا به أو حدثوا بشيء أذاعوه. من يسمعون فتشي فالكلام يرحون ينادون به، ما كداعي تنادون به، أو حدثوا بشيء أذاعوه يذيعون الحديث الذي حدثوا به. من جملة المصاديق لهذا الشكوى أو لهذه الشكاوى، الإمام ينطي رقم يقول إيش سووا هؤلاء؟ قلت لهم، الإمام يقول قلت لهم مسوا بالمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبكت النجوم. يقول أنا ما قايل لهم أخروا الصلاة إلى أن تتشابك النجوم، أنا قايل لهم مسوا بالمغرب قليلا. ذلك ماذا صنعوا عملا؟ عملا بل تركوها تركوا يعني فريضة المغرب حتى اشتبكت النجوم، يعني كلش أخروا المغرب. فأنا الآن أصليها إذا سقط القرص. أنا اللي صاحب ذاك الكلام اللي قايل لهم مسوا بالمغرب، أنا عملا قاعد أصلي عند سقوط القرص، أنا أصلي عند سقوط القرص. زول يتمسكون بكلامي أنه مسوا بالمغرب قليلا فيؤخرون الصلاة إلى أن تتشابك النجوم. هذا كلام الإمام عليه الصلاة والسلام حسب هذا النقل بصدد الشكوى عن بعض من كان ينصحهم. تقريب الاستدلال بهذه الرواية عند من يستدل بها لإثبات ضرورة ذهاب الحمرة المشرقية إلى ما فوق الرأس. من يستدل بهذه الرواية يقول بأنه صدر الرواية يدل على المطلوب، يعني المطلوب عنده، وذيل الرواية من باب التقية. من باب التقية كيف؟ يقول صدر الرواية قلت لهم مسوا بالمغرب، قلت لهم مسوا بالمغرب قليلاً، يدعي أن هذا يدل على ضرورة الصبر إلى أن تزول الحمرة المشرقية، وطبعا يفسر ذلك إلى قمة الرأس. هذا صدر الرواية. وفي ذيل الرواية يقول وأنا الآن أصليها إذا سقط القرص. هذا شو المعنى؟ إذا كان قد أمرهم بأنه مسوا بالمغرب قليلا، يعني بمجرد غروب القرص لا تصلون، أخروا إلى أن تغيب أو تزول الحمرة المشرقية. إذن كيف يقول الإمام وأنا الآن أصليها إذا سقط القرص؟ يقول حتى صاحب الوسائل هم يفسر بهذا التفسير ولعله آخرون، بأن هذا المقطع الأخير يعني أنا بسوء تصرف هؤلاء أنا ابتليت بالتقية، أنا اضطريت أصلي قبل ذهاب الحمرة المشرقية، أنا اضطريت أصلي بمجرد غروب القرص، لأنه هؤلاء أذاعوه حسب ما جاء في سرد الرواية، يسمعون شيء يذيعون، نحدثهم بشيء ينادون به، فذول نادوا بكلامي وأذاعوا كلامي وأنا ابتليت بالتقية، أنا ابتليت اضطريت أصلي بقروب سقوط القرص. فهذا التفسير الذي فسروا بعضهم، فسروا هذه الرواية به، وبناء عليه جعلوا هذه الرواية من الروايات الدالة على ضرورة ذهاب الحمرة المشرقية. بينما ما أعرف، أنا أشوف أرى بأنه من المستبعد جدا أن يكون هذا هو التفسير الصحيح لهذه الرواية، أن يكون هذا المقطع الأخير من باب التقية. يبدو أن الإمام يشكو وضع هؤلاء من أنه ما يعرفون أو عملا ما يطبقون كلامي ونصيحتي بحذافيرها. أنا قايل لهم مسوا بالمغرب قليلا، هؤلاء شحروا هاي العبارة بدون ما يوضحون المراد، والناس قاموا يأخرون الصلاة إلى اشتباك النجوم. كأن الإمام قايل هذا الكلام لخواصه الذين يعرفون مراده ويشوفون الإمام دائما يصلي بل مو عند اشتباك النجوم، هم المباشرين الذين الإمام ناصحهم، الإمام ناصحهم بقراء حالية متصلة بحيث يعرفون مراد الإمام. هؤلاء يذيعون الكلام بدون ما يبينون القرائن الحالية، بدون ما يوضحون أن الإمام ماذا يريد، فالناس الآخرين يتخيلون أن مراد الإمام أنه أخر الصلاة مدة طويلة إلى أن تتشابك النجوم. فالإمام يبدو أنه يشكو من هذه الحالة بأنه أنت اللي سمعته من عندي، إما تحشو بشكل الناس يفهمون المراد بحذافيره أو لتشهروا أنت طبقوا، مو ضرورة تشهرون للناس. أنا ما قايل لكم شهروا هذا الكلام للناس، وهذا هم لعله قرينة على أنه أصل الكلام أصلا استحبابيا وليس إلزاميا وجوبيا. فالإمام يقول شو الداعي تشيعوه؟ أنتوا أشعتوه وسبب هاي إشاعتكم إذاعتكم لهذا الكلام، لكلام هذا سبب أن الناس يأخرون الصلاة إلى اشتباك، إلى حين حصول اشتباك النجوم. بينما أنا صاحب هذا الكلام، صاحب القول لهم بأنه مسوا بالمغرب، أنا أصلي بسقوط القرص، أنا أصلي بسقوط القرص، بينما هؤلاء يتمسكون بهذا الكلام المنقول لهم فيأخرون الصلاة إلى حين اشتباك النجوم. فيبدو أن الإمام عليه الصلاة والسلام يشكو من هذا الأمر، مو قضية تقية، وإنما قضية عدم فهم أو عدم تطبيق كلام الإمام، مراد الإمام بحذافيره. هؤلاء ما يطبقون كلامي بحذافيره وشيعوا الكلام، وهذا التشيع سبب سوء تطبيق، هذا التشيع وهذا الإذاعة لكلام الإمام سبب سوء تطبيق لمراد الإمام. فيقول بأنه أنا مو مرادي هكذا، ليس مرادي أنه أخر الصلاة إلى هالدرجة، ولهذا أنا اللي صاحب هذا الكلام أصلي عند سقوط القرص، فمو ضروري أن يأخرون الصلاة إلى هالدرجة، وحتى بمقدار ما قايل لهم بأنه مسوا قليلا، حتى هذا أنا أحيانا ما أطبقه، يعني هذا إذن حتى هذا ما كان إلزاميا، كان مجرد نصيحة، كان مجرد استحباب آداب مثلا. فإذن يبدو أن هذه الرواية بعيدة عن مسألة التقية، ولا أقل أننا إذا احتملنا هذا التفسير فبعد ما يمكن الحمل على التقية، فالحمل على التقية يحتاج إلى قرينة واضحة حتى أو مثلا فالدليل على كونه تقية، وإلا التقية خلاف الأصل، حمل الرواية على التقية على خلاف الأصل. فهذا الاحتمال، هذا التفسير الذي ذكرته وارد جدا، ولهذا لا يمكن أن نتمسك بهذه الرواية لإثبات مراد القائلين بوجوب ذهاب الحمرة المشرقية. هذا بالإضافة إلى أنه لو قلنا بأن الصدر هو الحكم الإلزامي والذيل هو التقية، حتى لو سلمنا بهذا، في الصدر ماكو ذهاب الحمرة المشرقية إلى موضع الرأس، إلى قمة الرأس، ماكو شيء، وإنما مسوا قليلا، مسوا بالمغرب قليلا يكفي لصدق ذلك، فد مقدار قليل يصبر بحيث أنه في موضع المشرق أو ما فوق المشرق بمتر مترين مثلا تذهب الحمرة المشرقية، هالمقدار يكفي لصدق التمسية قليلا. زين، يبدو انتهت إلى هنا الروايات التي يتمسك بها القائلون بضرورة ذهاب الحمرة المشرقية. وبهذا الفحص وجدنا بأنه من حيث الدلالة، من حيث السند، بعضها كانت صحيحة السند، ما أدري اثنين أو ثلاثة كانت صحيحة السند، والأكثر كانت ضعيفة السند، ولكن من حيث الدلالة لا يوجد فيها ما يدل على وجوب ذهاب الحمرة المشرقية، زوال الحمرة المشرقية إلى ما فوق الرأس، إلا رواية واحدة مدلولها كان هكذا، كان فيه شبه تصريح بما فوق الرأس، رواية واحدة كانت، وهي رقم 4 في هذا الباب، هذه الرواية التي جاء فيها بالي عن أبي عبد الله عليه السلام قال وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص. فهذه الرواية شبه تصريح بأنه لا بد من الصبر إلى أن تزول الحمرة المشرقية من جهة المشرق إلى ما فوق الرأس، أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار فإذا جازت قمة الرأس يعني الحمرة المشرقية إلى حد دائرة نصف النهار لازم تذهب تزول. فهذه الرواية إن لم تكن دالة على الرأي الثالث فلا أقل هي دالة على الرأي الثاني يعني عموديا، هسه إن لم نقل جميع المسافة أفقيا فلا أقل من نقطة المشرق عموديا إلى ما فوق الرأس، هذا المقدار فيها دلالة، ولكن السند ضعيف بسهل بن زياد. وسهل بن زياد وإن كان البعض يقول بأن الأمر في سهل سهل، ولكن أنا اليوم راجعت بالتفصيل كلمات الأصحاب كلمات الرجاليين حول سهل بن زياد، ما ممكن تصحيحه، بل هو الشهادات بضعفه كثيرة، وفقط الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في موضع واحد قال أنه ثقة وفي موضعين قال بأنه ضعيف، هو الشيخ الطوسي في موضعين ضعفه وضعفه بشدة، مو ضعفه مجرد تضعيف، ضعفه بشدة، وفي موضع واحد وثقه، واحتمال أن يكون التوثيق الوارد في هذا الموضع هم من خطأ النساخ، لأنه حسب ما يقول السيد الخوي أنه في نسخة فلان ابن داود مدري منه هذا شو اسمه ما موجود، هذا التوثيق ما موجود، مما يدل على وجود خلل في النسخ، بل المصدر الذي من الشيخ الطوسي النسخ التي جاء فيها التوثيق يبدو أكو خلل في النسخ التي جاء فيها التوثيق بدليل أو احتماله أو بقرينته أنه في إحدى النسخ حسب ما يقول السيد الخوي أنه هذا التوثيق ما موجود. والمهم النجاشي مضعفة، الكشي على ما ببالي مضعفة، ابن الغضائري خب طبعا بالأولى مضعفة، فحتى الشيخ الطوسي في موضعين مضعفة، يعني التضعيفات كثيرة عليه يضعفوا، فقط التوثيق في موضع واحد من مصادر الشيخ الطوسي، وهذا لا يمكن الاعتماد عليه طبعا مع تلك التضعيفات الكثيرة الموجودة بشأنه. وحتى السيد الخوي الذي يؤمن بقاعدة رجال كامل الزيارات ورجال علي بن إبراهيم، وهو موجود هم في رواة كامل الزيارات وهم في رواة علي بن إبراهيم، مع ذلك سيد الخوي يقول هنا ما نقدر نعتمد على وجود هذا الرجل في رجال كامل الزيارات ولا كونه موجودا في رجال علي بن إبراهيم وتفسير علي بن إبراهيم، فهذا الرجل لا يمكن الاعتماد عليه، لا يمكن التخلص من التضعيفات الكثيرة الموجودة بشأنه. ثم التضعيف ليس فقط تضعيفا عقائديا حتى يقال بأنه خوب لعله ثقة في الحديث، ولكنه ضعيف عقائدي، من الناحية العقائدية هو ضعيف، لا مو هكذا، وإنما التضعيفات الموجودة بشأنه بعضها صرحت بأنه ضعيف في الحديث وفي المذهب، في التعبير من هذا القبيل أو فلا، فالتعبير من هذا القبيل موجود في بعض هذه التضعيفات، ما يدل على أن التضعيف لم يكن تضعيفا عقائديا فحسب. بل هو تضعيف له في صدقه وفي حديثه، بل وليس الاعتماد فقط على إخراج أحمد بن محمد بن عيسى، هو ممن أخرجه أحمد بن محمد بن عيسى من قوم لضعفه. وأحمد قد يقال بأن أحمد بن محمد بن عيسى لا يمكن الاعتماد على إخراج الرجال من قوم، لأنه كان يخرجهم من قوم مثلا بسبب ضعف العقائد لا بسبب ضعف الحديث، قد يكون ثقة في الحديث، ولكنه لأنه يروي عن ضعاف، هو ثقة ولكن يروي عن ضعاف، فهو كان متشدد في هذا الجانب ويقول اللي يروي عن ضعاف هذا هم منحرف ولازم انطلع من الحوزة العلمية في ذاك العهد في قوم المقدسة في ذاك العهد. فعندئذ إذا كان الأمر فقط مجرد كون أحمد بن محمد بن عيسى ضعفه أو أخرجه من قوم، قد يقال بأنه هذا مو دليل على ضعفه في الحديث، قد يكون هو ثقة من قبيل ذاك الذي هم أيضا أحمد بن محمد بن خالد، هم أيضا أحمد بن محمد بن عيسى أخرجه من قوم وبعد ذلك تندم ومشى في جنازته حافيا حاصرا لعله، فهل هالقضايا. ولكن ما ينحصر تضعيفه بهذا الترتيب، وإنما آخرون ضعفوا، آخرون ضعفوا تضعيفات واضحة صريحة قوية. على كل حال فلا يمكن الاعتماد على سهل بن زياد، فهذه الرواية ساقطة في السند بسهل بن زياد. خلنا نرجع إلى دلالة هذه الرواية. أكو في هذه الرواية نوع من التضاد، لأنه من ناحية الإمام يقول بل سقوط القرص، قاعد يفسر سقوط القرص، متى يتم سقوط القرص؟ فهو ما يريد يتخلى بحسب صدر الرواية، ما يريد يتخلى عن حكم عن 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 أن موضوع الحكم موضوع صلاة المغرب أو موضوع الإفطار هو سقوط القرص، هو يعترف بحسب صدر الرواية أن موضوع الأحكام هو سقوط القرص، ولكن متى يسقط القرص؟ يقول قف أمام القبلة وانظر إلى جهة المشرق، فالحمرة التي تكون في جهة المشرق إذا تصاعدت إلى قمة الرأس عندئذ صار سقوط القرص. هذا نوع من التضاد، هذا قطعا سقوط القرص قبل هذا بكثير، قطعا ذهاب الحمرة المشرقية، زوال الحمرة المشرقية من المشرق إلى قمة الرأس يتأخر بل كثيرا عن سقوط القرص، يتأخر كثيرا عن سقوط القرص. فكيف نجمع بين الأمرين؟ الإمام لو قايل بأنه بل الإفطار من الصيام يكون عند ذهاب هذه الحمرة، خب بغض النظر عن سقوط القرص أو عدم سقوط القرص أو تأخر عن سقوط القرص، فكان معقول. ولكن الإمام ما يقول أنه ما يقول فقط مسألة الحكم، بل يذكر الموضوع. شوفوا العبارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال وقلت عفوا قال وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة، وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار، لو ما قال وقت سقوط القرص بس قال وقت وجوب الإفطار، خب لا تمت الدلالة، ما كان أكو في التضاد. ولكن الإمام يقول وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار، فظاهر هذا الكلام أنه موضوع الحكم سقوط القرص، ما يريد يتخلى عن هذا الموضوع. وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص. شوفوا حتى بالأخير هم يكرر وسقط، وجب الإفطار وسقط القرص، هذا شلون؟ فهذا ما يمكن تفسيره إلا بأن نقول بأنه الإمام يجعل علامة سقوط القرص بعلامة متأخرة عن سقوط القرص، يقول لكي تتأكد ولكي يحصل عندك يقين بسقوط القرص اصبر إلى أن تغيب إلى أن تذهب الحمرة المشرقية إلى قمة الرأس كأمارة وكعلامة لإثبات القرص، سقوط القرص، لأن هذا يتأخر عن القرص، إذا حصل هذا فقد حصل سقوط القرص قطعا، فهذا أمارة على سقوط القرص. وإلا ما يمكن القول بأنه يريد مثلا يمنع عن موضوعية سقوط القرص، هم في صدر الرواية وهم في ذيل الرواية الإمام يتحدث عن سقوط القرص وما ينفي كون سقوط القرص هو موضوع الحكم، فهذا الشيء هم بلحاظ الدلالة موجود. فإذا لا يمكن الاعتماد على شيء من الروايات التي تمسك بها القائلون بضرورة ذهاب الحمرة المشرقية. نكتفي والحمد لله رب العالمين.